بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الغيبة والنميمة وبيان أضرارهما، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الخميس 27 من شهر جماد الأولى عام 36 و400 للهجرة النبوية في جامع قرية الركوبة بالصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للجلوس معكم والتحدث إليكم في أمر من أمور المسلمين له أهميته وخطورته، ذلكم هو الغيبة والنميمة وما ينتج عن ذلك من الآثار السيئة على الفرد والمجتمع. ومنشأ الغيبة أي مصدرها أو مثارها هو التهم والتخوف للأهل والأقارب بل وللناس عامة بدون دليل ولا برهان، بل بمجرد الظن والتخمين. وقد أمر الله عز وجل باجتناب الظن الذي هو سبب الاتهام وسبب إطلاق اللسان في أحوال الآخرين، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. في هذه الآية الكريمة أمر من الله جل وعلا باجتناب الظن الذي هو حديث النفس، والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكذب الحديث. وقد روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي أكذب الأخبار التي يتلقفها الناس. قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث، فقوله لا تجسسوا، التجسس هو التماس أخبار الآخرين من غير إذنهم، أو الاستماع لأحاديثهم من غير إذنهم أو كراهتهم لذلك. والتحسس يكون في التماس الأخبار الحسنة، كما جاء في قول الله عز من قائل على لسان يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي تلمسوا الأخبار عنه وقوله ولا تنافسوا، التنافس المراد به على أحوال الدنيا، على حطامهم، ويكون في ذلك مغالبة للآخرين. فقد يكون التنافس في أعمال البر، وهذا محمود، فأن تنافس إخوانك المسلمين على عمل من الأعمال التي تحمد عقباه، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا أي على الدنيا، لا تحرصوا عليها وينافس بعضكم بعضا عليها، فهي لا تستحق الاجتهاد في تحصيلها إلا بقدر ما يحتاجه الإنسان لإغناء نفسه وأهله وولده عن المسألة، وللاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال نعمة الغير سواء حصلت للحاسد أو لم تحصل له، وهذا أقبح صور الحسد، أن يتمنى زوال نعمة الله على الغير حسدا له وكراهية أن أعطاه الله هذا الخير وهذه النعمة، وفي هذا عدم الرضا بقسمة الله جل وعلا بين خلقه، وعدم القناعة وكراهة حصول الخير للغير. ومن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها له للحاسد، هذا أقل درجة من الأولى. وقد يكون الحسد في أمر محمود بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، هذا الحسد لا يسمى حسدا وإنما هو غبطة، تغبط أخاك المسلم على هذا الفضل وتتمنى أن يحصل لك مثله، أن يحصل لك مثله أو خيرا منه. قال ولا تباغضوا، تباغض هو فعل أسباب البغضاء والشحناء لأنها تكون سببا في الهجر والقطيعة، ولا سيما بين الأقارب والأرحام، وهي أشد صور التباغض. قال ولا تدابروا، لا يولي بعضكم دبره يعني قفاه لأخيه إذا أقبل عليه أعرض عنه، سواء كان بالفعل أو بالفهم والرأي والفكر، إذا كان أخاك على خير وعلى حق فلا ينبغي أن تعرض عنه نصرا لفكر آخر ليس له دليل من الكتاب والسنة. التدابر سواء كان في الرأي في المسائل التي تخدم العلم تخدم الدين، أو في المسائل التي تخدم الفرد والمجتمع المصالح العامة النافعة التي أصلها الإباحة. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون الأمة كلها إخوة وتحابين في الله جل وعلا. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا أيضا من الأمور التي تقضي على وسائل الغيبة والنميمة أو ترسب آثارها في النفوس، حتى يشتكي هذا إلى هذا ويتكلم ذاك في هذا إلى آخر. كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا. وهذا من استعمال يعني التحسس بمعنى التجسس. إذا كان التحسس عن شيء لا يحبه الآخر ولو اطلع عليك لكان من الأمر شيء لا يحمد. إذا علمت أن هذا الشيء يكرهه أخوك في الله فابتعد عنه. قال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، وهذا لا يجوز. الإنسان إذا كان له حاجة فليطرق الباب على أخيه علانية حتى يكون على علم، وإذا سمع حديثا في الدار فينبغي بل يجب عليه ألا يجلس إذا لم يؤذن له، لأنه في هذه الحالة يضع نفسه في موقف التهمة. أما الغيبة فقد فسرها الشارع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني ما جئت بشيء جديد، وإنما تكلمت فيه بشيء فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأنك تكلمت بشيء في غيبته، وهذه هي الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو إلصاق التهم أو وصف الشخص بما ليس فيه، وكلا الأمرين محذور. محظور على المؤمن أن يتكلم في أخيه المؤمن سواء بشيء فيه أو لم يكن فيه. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. هذا شيء فيها، وهو من الخلقة، وهو من الأمر الذي أعطاه الله الإنسان، فليس باختياره أن يكون طويلا أو قصيرا أو جميلا أو دميما إلى آخر الأوصاف، أو غنيا أو فقيرا أو رئيسا أو مرؤوسا، هذا من الله جل وعلا، فكيف تعيبه على شيء وهبه الله إياه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي غيرت حاله. وهذا دليل على خطورة الغيبة. إذا كان يعني هذه الكلمة التي تعتبر من الألفاظ التي لا نلقي لها بالا ولا نهتم بشأنها، فلان طويل، فلان قصير، فلان نحيف، فلان متين، فلان فقير، فلان، هذه أوصاف موجودة للأشخاص، لكن ذكر الشخص بها على صفة على سبيل التنقص، لأنها قالت حسبك، يعني يكفيك منها أنها قصيرة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقصد عائشة، لم ترد الإخبار، وإنما قصدت أنها يعني تقول له يكفيك من حالها قصرها. لهذا قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر معروف يعني قدره وسعته وماذا يؤثر فيه، إذا كانت الميتة لا تؤثر فيه لا في طهوريته ولا في، فكيف هذه الكلمة جاءت عليه أعظم من تأثير الميتة في البحر؟ والغيبة محرمة بالإجماع، محرمة بالكتاب والسنة وبالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته. إذا كانت المصلحة تقتضي ذكر الغير بما لا يحب فإنها تكون من المبررات. قال كما في الجرح والتعديل، جرح رواة الحديث إذا جاء في السند رجل مجروح بوسائل الجرح مثل الكذب، مثل الفسق، مثل سوء الحفظ، مثل عدم الضبط، مثل الوضع، لأن ممن ينقل الحديث منهم الوضاعون الذين يضعون الأحاديث المكذوبة في السنة لإدخال هذا الشيء في الدين وهو ليس منه، كما فعل الزنادقة والخوارج والشيعة، إذ يأتون بالنص وهو ليس من الحديث فيلبسون على الأمة بأن يضعونه في سند صحيح، فيدخل هذا الراوي بهذه الجملة أو بهذا الحديث ويركب له سندا آخر، أو يدخل في النص الصحيح ما ليس منه. هؤلاء الكلام فيهم ليس غيبة، وإنما هو من باب النصح للأمة، فيبين حال الراوي فيقال كذاب، ويقال وضاع، ويقال سيء الحفظ، ويقال سيء الفهم، ويقال ليس بشيء ولا يساوي فلسا، إلى غير ذلك من ألفاظ الجرح والتعديل. هذا ليس من الغيبة، ولهذا في هذا الباب يجب التنبه له. إن كان الإنسان من أهل الجرح والتعديل يعرف هذا الشأن ويستطيع تنقية النص بالبحث في السند والمتن، ويعرف أحوال الرجال بقراءة الكتب التي تعنى بأحواله من تاريخ الميلاد ومن الحياة التي عاشها في أي قرن من القرون، ومن عاصر ومن عايش وعمن أخذ، فلا بد أن يكون من يتولى الجرح والتعديل عنده الأهلية لذلك. فليس كل من حصل شيئا من العلم يكون مؤهلا لذلك، فالجرح والتعديل من أسباب ذكر الغير بما يكره، لأن حق السنة وحق الإسلام والحديث أعظم من حق هذا الشخص، وبيان ما حصل فيها من البدع أو من الكذب أو الافتراء يجب بيانه للناس، وإن ترتب على ذلك ذكر سند هذا الخبر الذي ليس من نصوص الشرع. قال: كما في الجرح والتعديل والنصيحة، إذا استنصحك إنسان عن شخص لا يعلم حاله لمصلحة تدعوه إلى ذلك، كالمصاهرة أو المشاركة في تجارة أو لمصلحة من المصالح الأخرى، وسألك عن حاله ما حاله، فإن كان يعني يريد مشاركته في تجارة فيسأل عن حال صدقه وأمانته وأهليته للمشاركة، وإن كان يريد المصاهرة فيسألك عن الأحوال التي أرشد إليها الإسلام. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فهو يسأل عن الدين والخلق، لا يسأل عن المال ولا يسأل عن النسب ولا يسأل عن الأوصاف البدنية، يسأل عن الدين والخلق، فتنصح له. وعلى هذا مثال، جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجلين خطباها، وهما معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم رضي الله عنهم جميعا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك. وجاء في تفسير أو معنى صعلوك يعني لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وقيل في معناها أيضا أنه كثير الضرب للنساء أو أنه كثير الأسفار. هذا من النصيحة. ومن النصيحة أيضا بيان حال الشخص غير المؤتمن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عندما استأذن عليه رجل فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة. هذا يعني بيان حال الشخص حتى يحذر. قال: وكذلك ما جرى مجرى ذلك. فإذا لم تكن إذا لم يكن الأمر على هذه الهيئة، الجرح والتعديل أو النصح المستشار فيه، أو ذكر مظلمة للحاكم لإنصافه من الظالم، فهذا يكون من باب الغيبة. إذا لم تكن من هذه الوسائل وهذه الأصناف فهي من الغيبة التي حرمها الإسلام وشبهها القرآن بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما جاء في قوله عز من قائل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وروى أبو يعلى عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها. والعواتق جمع عاتق، وهي النساء اللاتي لزمن البيوت، سواء كان للحجاب أو لكبر السن. أو قال: في خدورها، وهي الأماكن التي تلبث فيها المرأة. فقال: يا معشر من آمن بلسانه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا الحديث فيه تحذير من تتبع عورات المسلمين وتلمس عثراتهم بدون مصلحة، وأشد الناس في هذا الباب وفي هذا المقام العلماء وولاة الأمر الحكام. قد يكون الإنسان في نفسه شيء فيجمع مآخذ ومثالب وعيوب في شخص ما كعالم من علماء المسلمين، من علماء السلف أهل المنهج الصحيح، يريد إسقاطه فيجمع له من هنا وهناك، وإن كان فيه ذلك لكن لا يريد النصح، وإنما يريد شيئا في نفسه، إما حسدا لذلك العالم، وإما تحذيرا منه لأنه يهدم الفكر الذي يتبناه. يحذر طلاب العلم، يحذر الذين لا علم لهم بحال الشخص. كما حصل للطفيل بن عمرو عندما قدم إلى مكة يريد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه بعض المشركين فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذا الرجل. قال: أحذرك ألا تأتيه، فهو يفرق بين الرجل وأبيه وزوجته وولده. انكمش الطفيل وتوقف حتى قال في نفسه: لماذا لا أذهب إليه فأسمع منه، فأنا ممن يعرف الكلام شعره ونثره. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال: وما رسول الله؟ قال: أرسلني الله بعبادته وترك عبادة الأوثان، وأرسلني صلة الرحم وحسن الجوار وصيانة الأعراض، إلى آخر ما قال له عليه الصلاة والسلام. فذكر له أنه لقي فلانا من المشركين فما زال به حتى كاد أن يرجع. فهذا دليل على أن من يحسد الشخص إما لعلمه أو لمكانته فإنه يسعى في جمع المثالب والمعائب له. وكذلك بالنسبة للحكام، وهذا مجالهم أوسع، لا ينظرون إلى الحسنات التي يبثونها في المجتمع بقدر طاقتهم، فهم بشر فيعملون على إيصال الخير إلى عامة الأمة التي تحت ولايتهم. وإن حصل تقصير وإن حصل استئثار بالدنيا وإن حصل شيء، فليس هذا مبررا لأحد من الناس أن يلمزه أو يتلمس المعائب والمثالب لهم أو يؤلب عليهم العام ويغر عليهم صدورهم ويقول لهم: هؤلاء سأثروا بالدنيا لأنفسهم وأولادهم وأقاربهم ونسوا الآخرين. قد حصل هذا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه عندما انتدب لهذا الموضوع ولهذا الشأن السيء، انتدب له عبد الله بن سبأ اليهودي وجعل يتنقل في البلدان والأمصار ويشيع بين الناس ما حصل من عثمان من استئثاره بالدنيا وإيثاره لأقاربه وأنه فعل وفعل، فاجتمع حوله من ليس عنده علم، فلما تمكن منهم قال لهم: بثوا في الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا استملتوهم بذلك فأظهروا الطعن، أي في الخليفة. وحصل ما حصل من الفتن، وتألب في عهد الصحابة من أبناء الصحابة وغيرهم ممن اقتنع بهذا الفكر أو لم يقتنع به، وأراد الله وقضى ذلك الشيء بأن قتل الخليفة الثالث صهر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال في حقه: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وقال في حقه: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عندما جهز جيش العسرة بـ700 بعير محملة بالميرة والطعام، أو 300 بعير، عندما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة قال عثمان رضي الله تعالى عنه: عندي 100 بعير بأحمالها. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال عثمان: عندي 100 أخرى بأحمالها. ثم ندب إلى الصدقة فقال في المرة الثالثة: عندي مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. الحاصل أن الغيبة والنميمة إذا كانت في الأشخاص الذين لهم أهمية في المجتمع كالعلماء والحكام فهذا من أشد أنواع الغيبة، ومن تولى ذلك وتبناه فجزاؤه عند الله يوم تجتمع عند الله الخصوم ويرى كل إنسان مقدار بضاعته. يا معشر من آمن بلسانه، وفي رواية: ولم يؤمن قلبه، لا تغتاب الناس أو لا تغتاب المسلمين إلى آخر الحديث. وروى الحافظ أبو يعلى عن ابن عم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ماعز بن مالك رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، قالها أربعا، فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم. قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: ما تريد إلى هذا الكون؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: أدخل ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر؟ لأن المسألة ترتب عليها إزهاق الروح، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهذا هو ما يحقق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من الأمور السهلة. قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما للآخر: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه؟ فلم تدعه نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، وقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من هذا، والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيه. هذا دليل على أن الحدود مطهرات، مكفرات للذنوب، كما أنها زواجر. الحكمة من مشروعية الحدود في أي سبب من أسبابها، سواء كان الزنا أو القطع ليد السارق أو القتل للقاتل أو الجلد للزاني وللقاذف، فإنها مطهرات وزواجر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. هذه الأقوال في حكم الغيبة، وما يترتب عليها من الآثار السيئة، لأنها تضر بالمتكلم ولم تنقص من قدر المتكلم فيه، لكن ترتب عليها إغار الصدور على الملموز أو المتكلم فيه، وانكماش الناس منه بدون سبب. وقد يستغرب الإنسان من قريب له يجده قد تغير حاله معه، ولم يأتي هذا من فراغ، بل مما حصل من بعض الناس أوشى به إلى قريبه أو من له به ارتباط. وأما النميمة فهي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، يأتي إلى هذا فيقول له قال فيك فلان كذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر فيقول له فلان يقول فيك كذا وكذا، فتحصل النفرة بدون أن يكون شيء من ذلك. ولهذا جاء في الحديث يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن القلوب تتأثر وتعمل النميمة في النفوس عملها. إذا جاء شخص على سبيل النصيحة وقال أنا ناصح لك من فلان، ما حالك معه حتى يصل إلى رأيه، فيقول لكنه على كذا وكذا، وسمعته يقول فيك كذا وكذا، وعلمت أنه يدبر لك كذا وكذا، حتى يحدث في نفس هذا الإنسان شيئا ضد ذلك البريء، ثم يذهب إليه فيقول له مثل ما قال للأول. وبهذا تسوء الأحوال وتحصل القطيعة ويحصل الهجران بين المسلمين، بل ويترتب على ذلك تشتيت الأسر وتطليق النساء وغير ذلك من الأمور المترتبة على النميمة. ولهذا قد حذر القرآن من ذلك في قوله عز من قائل ولا تطع كل حلاف مهين كثير الحلف، مهين الأمانة التي هي أغلى شيء في الإنسان، هماز مشاء بنميم أي كثير المشي. فالمشاء صيغة مبالغة من المشي، دليل على أنه هذا ديدنه وهذا حال، لا يهدأ له بال إذا رأى اثنين بينهما مصالح وبينهما علاقة وبينهما مودة وبينهما صلات، فيسعى حتى يفرق بين الاثنين. أو جماعتين فيوشي بهذه الجماعة إلى تلك الجماعة، وهذه من الأحوال السيئة التي لا يجوز للمسلم أن يرتضيها لنفسه ولا لأحد من إخوانه. وإذا علم حال شخص يمتهن هذه المهنة السيئة فعلاجه أن يدقق معه، فإذا نقل كلاما مكذوبا إلى شخص إيه شخص يعرف حاله معه، يقول له لا أسمع منك ولا أقبل حتى تقرر هذا عنده حتى أكون على بين منه، فإن قال ما عندي مانع فهذا ليس من النمامين وإنما هو من الناصحين، وإن تلعثم وتردد وتملص فيعلم بأنه من أهل الشأن المكروه. وقد نقل إلى بعض السلف كلاما فقال للناقل إن كان في ما قال فلان فأستغفر الله من ذلك، وإن لم يكن في فغفر الله له ذلك. وهذا مما يقطع على هذا الصف من الناس استمرارهم في هذا الشأن السيء. هذا إذا كان نقل الكلام على جهة الإفساد لا يريد به الإصلاح، وأما الإصلاح إذا نقل الكلام من شخص لآخر على جهة الإصلاح فليس بنميم، وإنما هو من إصلاح ذات البين. ولهذا فلو جاء إلى شخص بينه وبين آخر قطيعة وهجران فقال له كلاما ليس حقيقيا، فلان نادم على ما حصل منه تجاهك وعنده رغبة صادقة في أن يصالحك وينهي هذا الخلاف وهذه المقاطعة، ثم يذهب إلى الآخر فيقول له مثل ما قال للأول فتحصل يعني يحصل تقارب القلوب بسبب هذا الكلام الصالح، وهو من الأحوال التي يجوز فيها الكذب. لهذا جاء في الحديث في الأثر ليس النمام من يقول خيرا وينمي خيرا، أي أراد بكلامه خيرا وإصلاحا بين الناس. هذه الأحوال التي عشعشت في نفوس المسلمين ووجدت مكانا في قلوبهم وتداولتها الألسن سواء كان ذلك غيبة أو نميمة، فترتب على ذلك نتائج سيئة، ترتب على ذلك عدم صفاء القلوب ونقائها. تجد الإنسان يمشي مع الآخر وهو حذر منه لما سمع أو نقل عنه، فينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن هذه الصفات الذميمة التي هي من صفات أهل الإفساد في الأرض. لا يتبنى هذا الشيء إلا إنسان لا يريد الإصلاح ولا يريد الخير وإنما يريد الإفساد في صورة نصح في صورة إشفاق على الآخرين، وهي من الأمراض المتأصلة في المجتمعات. وهذا أمر ذميم في عامة الناس، فإذا كان من طلاب العلم وممن ينظر الناس إليهم كعين الحاجة إلى ما عنده من العلم، فإن ذلك يكون سبباً في سقوط الشخص من أعين الآخرين، لكن لا يكون ذلك في من يبين أحوال أهل البدع وأحوال الحزبيين، ليس هذا من هذا الباب، بل إن الذي يبين أحوال أهل البدع وأحوال الحزبيين هذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذا علمت شخصا عنده فكر يضر بالإسلام والمسلمين، يضر بأهل السنة والجماعة، يضر بالدين والسنة، فلا مانع أن تبين حاله، ولكن قبل ذلك تدعوه وتنصحه وتكرر له النصيحة وتبين له الخطأ الذي وقع فيه، وإن كان أعلم، ما كل عالم يعني يستغني عن النصيحة. فالله جل وعلا قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، فأمره بالتقوى، ولا مانع أن ينصح الصغير الكبير والطالب المعلم، وقليل العلم كثيره، هذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، حتى لا ينخدع الناس في هذا الشخص، بل يبين حاله. إذا نصحته وحذرته ولم ينتصح ولم يبتعد عما هو عليه، حينئذ تبين حاله. فإن كان من أهل الكتب أو من أهل الكلام المسموع كالمحاضرات والندوات والفتاوى، تبين أخطاءه في كتبه وفي محاضراته وفيما من يسمع عنه، هذا من النصح له ولغيره، فلأن يعلم الناس ما عنده من الخطأ فيحذروه خير له هو من أن يتبعوه واهمين أنه على حق. فليس بيان حال المبتدع أو بيان حال من له حزب ينتمي إليه، ليس هذا من الغيبة ولا من النميمة، بل هو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا هو يعني جانب من جوانب الجرح والتعديل. إذا علم الشخص وعنده الأهلية لبيان حال ذلك الشخص الذي أراد نصحه فلم ينتصح، فيجب عليه أن يبين حاله للآخرين حتى يحذروه وحتى يكونوا على علم بما هو عليه من الخطأ ومن الزلل. المجاهر بالمعصية هذا يعني المستهتر بالحدود والحقوق. المجاهر بالمعصية ينصح فيما بينه وبين نفسه، فذلك أدعى لقبول النصيحة. أما يدعو إلى المعصية إن كانت المعصية بدعة، فهذا صاحب فكر وصاحب منهج، مثله مثل أهل البدع الداعون إليها، وإن كانت دعوة إلى شهوة إلى معصية غير الفكر، هذه من الأمور التي يهون أمرها، لأن الفكر والمنهج أخطر شيء يدعى إليه. فلأن يبقى الإنسان على السنة وعلى المنهج وإن حصلت منه مخالفة فهو أهون، وأما من يقع في المعصية، من يقع في الفكر وفي المنهج ويدعو إلى ذلك، فهذا من الصنف الذي يجب بيان حاله. وأما أهل المعاصي وأهل السيئات المجاهرين بها أو الداعين إليها، يبين حاله لمن يلي أمره من ولاة الأمر، ممن يأخذ على يده ويتعامل معه بالمراحل العلاجية، بالنصح أو التأديب والتعزير أو الحبس أو نحو ذلك، حتى يرتدع عن المعصية وعن الدعوة إليها. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الغيبة والنميمة وبيان أضرارهما، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الخميس 27 من شهر جماد الأولى عام 36 للهجرة النبوية في جامع قرية الركوبة بالصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للجلوس معكم والتحدث إليكم في أمر من أمور المسلمين له أهميته وخطورته، ذلكم هو الغيبة والنميمة وما ينتج عن ذلك من الآثار السيئة على الفرد والمجتمع. ومنشأ الغيبة أي مصدرها أو مثارها هو التهم والتخوف للأهل والأقارب، بل وللناس عامة، بدون دليل ولا برهان، بل بمجرد الظن والتخمين. وقد أمر الله عز وجل باجتناب الظن الذي هو سبب الاتهام وسبب إطلاق اللسان في أحوال الآخرين، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. في هذه الآية الكريمة أمر من الله جل وعلا باجتناب الظن الذي هو حديث النفس، والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكذب الحديث. وقد روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي أكذب الأخبار التي يتلقفها الناس قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث فقوله لا تجسسوا، التجسس هو التماس أخبار الآخرين من غير إذنهم أو الاستماع لأحاديثهم من غير إذنهم أو كراهتهم لذلك، والتحسس يكون في التماس الأخبار الحسنة كما جاء في قول الله عز من قائل على لسان يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي تلمسوا الأخبار عنه. وقوله ولا تنافسوا، التنافس المراد به على أحوال الدنيا على حطامهم، ويكون في ذلك مغالبة للآخرين، فقد يكون التنافس في أعمال البر وهذا محمود، كأن تنافس إخوانك المسلمين على عمل من الأعمال التي تحمد عقباه، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا أي على الدنيا لا تحرصوا عليها وينافس بعضكم بعضا عليها فهي لا تستحق الاجتهاد في تحصيلها إلا بقدر ما يحتاجه الإنسان لإغناء نفسه وأهله وولده عن المسألة وللاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال نعمة الغير سواء حصلت للحاسد أو لم تحصل له، وهذا أقبح صور الحسد، أي يتمنى زوال نعمة الله نعمة الله على الغير حسدا له وكراهية أن أعطاه الله هذا الخير وهذه النعمة، وفي هذا عدم الرضا بقسمة الله جل وعلا بين خلقه وعدم القناعة وكراهة حصول الخير للغير. ومن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها له للحاسد، هذا أقل درجة من الأولى. وقد يكون الحسد في أمر محمود بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، هذا الحسد لا يسمى حسدا وإنما هو غبطة، تغبط أخاك المسلم على هذا الفضل وتتمنى أن يحصل لك مثله أن يحصل لك مثله أو خيرا منه. قال ولا تباغضوا، تباغض هو فعل أسباب البغضاء والشحناء لأنها تكون سببا في الهجر والقطيعة، ولا سيما بين الأقارب والأرحام، وهي أشد صور التباغض. قال: ولا تدابروا لا يولي بعضكم دبره، يعني قفاه لأخيه إذا أقبل عليه أعرض عنه، سواء كان بالفعل أو بالفهم والرأي والفكر. إذا كان أخاك على خير وعلى حق فلا ينبغي أن تعرض عنه نصرا لفكر آخر ليس له دليل من الكتاب والسنة. تدابر سواء كان في الرأي في المسائل التي تخدم العلم تخدم الدين، أو في المسائل التي تخدم الفرد والمجتمع، مصالح العامة النافعة التي أصلها الإباحة. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون الأمة كلها إخوة متحابين في الله جل وعلا. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا أيضا من الأمور التي تقضي على وسائل الغيبة والنميمة أو ترسب آثارها في النفوس، حتى يشتكي هذا إلى هذا ويتكلم ذاك في هذا إلى آخر. كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا، وهذا من استعمال يعني التحسس بمعنى التجسس. إذا كان التحسس عن شيء لا يحبه الآخر ولو اطلع عليك لكان من الأمر شيء لا يحمد. إذا علمت أن هذا الشيء يكرهه أخوك في الله فابتعد عنه. قال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، وهذا لا يجوز. الإنسان إذا كان له حاجة فليطرق الباب على أخيه علانية حتى يكون على علم، وإذا سمع حديثا في الدار فينبغي بل يجب عليه ألا يجلس إذا لم يؤذن له، لأنه في هذه الحالة يضع نفسه في موقف التهمة. أما الغيبة فقد فسرها الشارع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني ما جئت بشيء جديد وإنما تكلمت فيه بشيء فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأنك تكلمت بشيء في غيبته، وهذه هي الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو إلصاق التهم أو وصف الشخص بما ليس فيه، وكلا الأمرين محظور على المؤمن أن يتكلم في أخيه المؤمن سواء بشيء فيه أو لم يكن فيه. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، هذا شيء فيها وهو من الخلقة وهو من الأمر الذي أعطاه الله الإنسان، فليس باختياره أن يكون طويلا أو قصيرا أو جميلا أو دميما إلى آخر الأوصاف، أو غنيا أو فقيرا أو رئيسا أو مرؤوسا، هذا من الله جل وعلا، فكيف تعيبه على شيء وهبه الله إياه؟ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي غيرت حاله. وهذا دليل على خطورة الغيبة، إذا كان يعني هذه الكلمة التي تعتبر من الألفاظ التي لا نلقي لها بالا ولا نهتم بشأنها، فلان طويل، فلان قصير، فلان نحيف، فلان متين، فلان فقير، فلان، هذه أوصاف موجودة للأشخاص، لكن ذكر الشخص بها على سبيل التنقص، لأنها قالت حسبك يعني يكفيك منها أنها قصيرة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقصد عائشة، لم ترد الإخبار وإنما قصدت أنها يعني تقول له يكفيك من حالها قصرها. لهذا قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر معروف يعني قدره وسعته وماذا يؤثر فيه، إذا كانت الميتة لا تؤثر فيه لا في طهوريته ولا في، فكيف هذه الكلمة جاءت عليه أعظم من تأثير الميتة في البحر؟ والغيبة محرمة بالإجماع، محرمة بالكتاب والسنة وبالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، إذا كانت المصلحة تقتضي ذكر الغير بما لا يحب فإنها تكون من المبررات. قال: كما في الجرح والتعديل، جرح رواة الحديث إذا جاء في السند رجل مجروح بوسائل الجرح مثل الكذب، مثل الفسق، مثل سوء الحفظ، مثل عدم الضبط، مثل الوضع، لأن ممن ينقل الحديث منهم الوضاعون الذين يضعون الأحاديث المكذوبة في السنة لإدخال هذا الشيء في الدين وهو ليس منه، كما فعل الزنادقة والخوارج والشيعة، إذ يأتون بالنص وهو ليس من الحديث فيلبسون على الأمة بأن يضعونه في سند صحيح، فيدخل هذا الراوي بهذه الجملة أو بهذا الحديث ويركب له سندا آخر، أو يدخل في النص الصحيح ما ليس منه. هؤلاء الكلام فيهم ليس غيبا، وإنما هو من باب النصح للأمة، فيبين حال الراوي فيقال كذاب، ويقال وضاع، ويقال سيء الحفظ، ويقال سيء الفهم، ويقال ليس بشيء ولا يساوي فلسا، إلى غير ذلك من ألفاظ الجرح والتعديل. هذا ليس من الغيب، ولهذا في هذا الباب يجب التنبه له. إن كان الإنسان من أهل الجرح والتعديل يعرف هذا الشأن ويستطيع تنقية النص بالبحث في السند والمتن، ويعرف أحوال الرجال بقراءة الكتب التي تعنى بأحواله من تاريخ الميلاد ومن الحياة التي عاشها في أي قرن من القرون، ومن عاصر ومن عايش وعمن أخذ، فلا بد أن يكون من يتولى الجرح والتعديل عنده الأهلية لذلك. فليس كل من حصل شيئا من العلم يكون مؤهلا لذلك، فالجرح والتعديل من أسباب ذكر الغير بما يكره، لأن حق السنة وحق الإسلام والحديث أعظم من حق هذا الشخص، وبيان ما حصل فيها من البدع أو من الكذب أو الافتراء يجب بيانه للناس، وإن ترتب على ذلك ذكر سندي هذا الخبر الذي ليس من نصوص الشرع. قال: كما في الجرح والتعديل والنصيحة، إذا استنصحك إنسان عن شخص لا يعلم حاله لمصلحة تدعوه إلى ذلك، كالمصاهرة أو المشاركة في تجارة أو لمصلحة من المصالح الأخرى، وسألك عن حاله ما حاله، فإن كان يعني يريد مشاركته في تجارة فيسأل عن حال صدقه وأمانته وأهليته للمشاركة، وإن كان يريد المصاهرة فيسألك عن الأحوال التي أرشد إليها الإسلام. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فهو يسأل عن الدين والخلق، لا يسأل عن المال ولا يسأل عن النسب ولا يسأل عن الأوصاف البدنية، يسأل عن الدين والخلق، فتنصح له. وعلى هذا مثال، جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجلين خطباها، وهما معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم رضي الله عنهم جميعا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك وجاء في تفسير أو معنى صعلوك يعني لا مال له. وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وقيل في معناها أيضا أنه كثير الضرب للنساء أو أنه كثير الأسفار. هذا من النصيحة. ومن النصيحة أيضا بيان حال الشخص غير المؤتمن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عندما استأذن عليه رجل فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة. هذا يعني بيان حال الشخص حتى يحذر. قال وكذلك ما جرى مجرى ذلك. فإذا لم تكن إذا لم يكن الأمر على هذه الهيئة، الجرح والتعديل أو النصح المستشار فيه أو ذكر مظلمة للحاكم لإنصافه من الظالم، فهذا يكون من باب الغيبة. إذا لم تكن من هذه الوسائل وهذه الأصناف فهي من الغيبة التي حرمها الإسلام وشبهها القرآن بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما جاء في قوله عز من قائل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وروى أبو يعلى عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها. والعواتق جمع عاتق، وهي النساء اللاتي لزمن البيوت سواء كان للحجاب أو لكبر السن. أو قال في خدورها، وهي الأماكن التي تلبث فيها المرأة، فقال يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا الحديث فيه تحذير من تتبع عورات المسلمين وتلمس عثراتهم بدون مصلحة. وأشد الناس في هذا الباب وفي هذا المقام العلماء وولاة الأمر الحكام. قد يكون الإنسان في نفسه شيء فيجمع مآخذ ومثالب وعيوب في شخص ما كعالم من علماء المسلمين من علماء السلف أهل المنهج الصحيح يريد إسقاطه، فيجمع له من هنا وهناك. وإن كان فيه ذلك لكن لا يريد النصح، وإنما يريد شيئا في نفسه، إما حسدا لذلك العالم وإما تحذيرا منه لأنه يهدم الفكر الذي يتبناه. يحذر طلاب العلم، يحذر الذين لا علم لهم بحال الشخص، كما حصل للطفيل بن عمرو عندما قدم إلى مكة يريد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه بعض المشركين فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذا الرجل. قال: أحذرك ألا تأتيه، فهو يفرق بين الرجل وأبيه وزوجته وولده. انكمش الطفيل وتوقف حتى قال في نفسه: لماذا لا أذهب إليه فأسمع منه؟ فأنا ممن يعرف الكلام شعره ونثره. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال: وما رسول الله؟ قال: أرسلني الله بعبادته وترك عبادة الأوثان، وأرسلني صلة الرحم وحسن الجوار وصيانة الأعراض، إلى آخر ما قال له عليه الصلاة والسلام. فذكر له أنه لقي فلانا من المشركين فما زال به حتى كاد أن يرجع. فهذا دليل على أن من يحسد الشخص إما لعلمه أو لمكانته فإنه يسعى في جمع المثالب والمعائب له. وكذلك بالنسبة للحكام، وهذا مجالهم أوسع، لا ينظرون إلى الحسنات التي يبثونها في المجتمع بقدر طاقتهم، فهم بشر فيعملون على إيصال الخير إلى عامة الأمة التي تحت ولايتهم. وإن حصل تقصير وإن حصل استئثار بالدنيا وإن حصل شيء، فليس هذا مبررا لأحد من الناس أن يلمزه أو يتلمس المعائب والمثالب لهم أو يؤلب عليهم العام ويغر عليهم صدورهم ويقول لهم: هؤلاء سأثروا بالدنيا لأنفسهم وأولادهم وأقاربهم ونسوا الآخرين. قد حصل هذا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه عندما انتدب لهذا الموضوع ولهذا الشأن السيء، انتدب له عبد الله بن سبأ اليهودي وجعل يتنقل في البلدان والأمصار ويشيع بين الناس ما حصل من عثمان من استئثاره بالدنيا وإيثاره لأقاربه وأنه فعل وفعل، فاجتمع حوله من ليس عنده علم، فلما تمكن منهم قال لهم: بثوا في الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا استملتوهم بذلك فأظهروا الطعن، أي في الخليفة. وحصل ما حصل من الفتن، وتألب في عهد الصحابة من أبناء الصحابة وغيرهم ممن اقتنع بهذا الفكر أو لم يقتنع به، وأراد الله وقضى ذلك الشيء بأن قتل الخليفة الثالث صهر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال في حقه: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وقال في حقه: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عندما جهز جيش العسرة بسبعمائة بعير محملة بالميرة والطعام، أو ثلاثمائة بعير، عندما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة قال عثمان رضي الله تعالى عنه: عندي مائة بعير بأحمالها. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال عثمان: عندي مائة أخرى بأحمالها. ثم ندب إلى الصدقة فقال في المرة الثالثة: عندي مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. الحاصل أن الغيبة والنميمة إذا كانت في الأشخاص الذين لهم أهمية في المجتمع كالعلماء والحكام فهذا من أشد أنواع الغيبة، ومن تولى ذلك وتبناه فجزاؤه عند الله يوم تجتمع عند الله الخصوم ويرى كل إنسان مقدار بضاعته. يا معشر من آمن بلسانه، وفي رواية: ولم يؤمن قلبه، لا تغتاب الناس أو لا تغتاب المسلمين، إلى آخر الحديث. وروى الحافظ أبو يعلى عن ابن عم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ماعز بن مالك رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، قالها أربعا، فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم. قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: ما تريد إلى هذا الكون؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: أدخل ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر؟ لأن المسألة ترتب عليها إزهاق الروح، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهذا هو ما يحقق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من الأمور السهلة. قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما للآخر: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه؟ فلم تدعه نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من هذا. والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. هذا دليل على أن الحدود مطهرات كفرات للذنوب، كما أنها زواجر. الحكمة من مشروعية الحدود في أي سبب من أسبابها، سواء كان الزنا أو القطع ليد السارق أو القتل للقاتل أو الجلد للزاني وللقاذف، فإنها مطهرات وزواجر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. هذه الأقوال في حكم الغيبة وما يترتب عليها من الآثار السيئة، لأنها تضر بالمتكلم ولم تنقص من قدر المتكلم فيه، لكن ترتب عليها إغار الصدور على الملموز أو المتكلم فيه، وانكماش الناس منه بدون سبب. وقد يستغرب الإنسان من قريب له يجده قد تغير حاله معه، ولم يأتي هذا من فراغ، بل مما حصل من بعض الناس أوشى به إلى قريبه أو من له به ارتباط. وأما النميمة فهي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، يأتي إلى هذا فيقول له قال فيك فلان كذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر فيقول له فلان يقول فيك كذا وكذا، فتحصل النفرة بدون أن يكون شيء من ذلك. ولهذا جاء في الحديث يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن القلوب تتأثر وتعمل النميمة في النفوس عملها. إذا جاء شخص على سبيل النصيحة وقال أنا ناصح لك من فلان، ما حالك معه؟ حتى يصل إلى رأيه فيقول لكنه على كذا وكذا، وسمعته يقول فيك كذا وكذا، وعلمت أنه يدبر لك كذا وكذا، حتى يحدث في نفس هذا الإنسان شيئا ضد ذلك البريء، ثم يذهب إليه فيقول له مثل ما قال للأول. وبهذا تسوء الأحوال وتحصل القطيعة ويحصل الهجران بين المسلمين، بل ويترتب على ذلك تشتيت الأسر وتطليق النساء وغير ذلك من الأمور المترتبة على النميمة. ولهذا قد حذر القرآن من ذلك في قوله عز من قائل ولا تطع كل حلاف مهين كثير الحلف. مهين الأمانة التي هي أغلى شيء في الإنسان، هماز مشاء بنميم، أي كثير المشي. فالمشاء صيغة مبالغة من المشي، دليل على أنه هذا ديدنه وهذا حاله. لا يهدأ له بال إذا رأى اثنين بينهما مصالح وبينهما علاقة وبينهما مودة وبينهما صلات، فيسعى حتى يفرق بين الاثنين. أو جماعتين فيوشي بهذه الجماعة إلى تلك الجماعة، وهذه من الأحوال السيئة التي لا يجوز للمسلم أن يرتضيها لنفسه ولا لأحد من إخوانه. وإذا علم حال شخص يمتهن هذه المهنة السيئة فعلاجه أن يدقق معه، فإذا نقل كلاما مكذوبا إلى شخص، أي شخص يعرف حاله معه، يقول له لا أسمع منك ولا أقبل حتى تكرر هذا عنده، حتى أكون على بينة منه، فإن قال ما عندي مانع فهذا ليس من النمامين وإنما هو من الناصحين. وإن تلعثم وتردد وتملص فيعلم بأنه من أهل الشأن المكروه. وقد نقل إلى بعض السلف كلاما فقال للناقل إن كان في ما قال فلان فأستغفر الله من ذلك، وإن لم يكن فيه فغفر الله له ذلك. وهذا مما يقطع على هذا الصف من الناس استمرارهم في هذا الشأن السيء. هذا إذا كان نقل الكلام على جهة الإفساد لا يريد به الإصلاح. وأما الإصلاح إذا نقل الكلام من شخص لآخر على جهة الإصلاح فليس بنميم، وإنما هو من إصلاح ذات البين. ولهذا فلو جاء إلى شخص بينه وبين آخر قطيعة وهجران فقال له كلاما ليس حقيقيا، فلان نادم على ما حصل منه تجاهك وعنده رغبة صادقة في أن يصالحك وينهي هذا الخلاف وهذه المقاطعة، ثم يذهب إلى الآخر فيقول له مثل ما قال للأول، فتحصل يعني يحصل تقارب القلوب بسبب هذا الكلام الصالح، وهو من الأحوال التي يجوز فيها الكذب. لهذا جاء في الحديث في الأثر ليس النمام من يقول خيرا وينمي خيرا، أي أراد بكلامه خيرا وإصلاحا بين الناس. هذه الأحوال التي عشعشت في نفوس المسلمين ووجدت مكانا في قلوبهم وتداولتها الألسن سواء كان ذلك غيبة أو نميمة، فترتب على ذلك نتائج سيئة، ترتب على ذلك عدم صفاء القلوب ونقائها. تجد الإنسان يمشي مع الآخر وهو حذر منه لما سمع أو نقل عنه. فينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن هذه الصفات الذميمة التي هي من صفات أهل الإفساد في الأرض. لا يتبنى هذا الشيء إلا إنسان لا يريد الإصلاح ولا يريد الخير، وإنما يريد الإفساد في صورة نصح، في صورة إشفاق على الآخرين، وهي من الأمراض المتأصلة في المجتمعات. وهذا أمر ذميم في عامة الناس، فإذا كان من طلاب العلم وممن ينظر الناس إليهم بعين الحاجة إلى ما عندهم من العلم، فإن ذلك يكون سبباً في سقوط الشخص من أعين الآخرين، لكن لا يكون ذلك في من يبين أحوال أهل البدع وأحوال الحزبيين، ليس هذا من هذا الباب، بل إن الذي يبين أحوال أهل البدع وأحوال الحزبيين هذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذا علمت شخصا عنده فكر يضر بالإسلام والمسلمين، يضر بأهل السنة والجماعة، يضر بالدين والسنة، فلا مانع أن تبين حاله، ولكن قبل ذلك تدعوه وتنصحه وتكرر له النصيحة وتبين له الخطأ الذي وقع فيه،
ذكر هو أعلم منه
وإن كان أعلم. ما كل عالم يعني يستغني عن النصيحة. الله جل وعلا قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، فأمره بالتقوى. ولا مانع أن ينصح الصغير الكبير والطالب المعلم وقليل العلم كثيره، هذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، حتى لا ينخدع الناس في هذا الشخص، بل يبين حاله. إذا نصحته وحذرته ولم ينتصح ولم يبتعد عما هو عليه، حينئذ تبين حاله. فإن كان من أهل الكتب أو من أهل الكلام المسموع كالمحاضرات والندوات والفتاوى، تبين أخطاءه في كتبه وفي محاضراته وفيما يسمع عنه، هذا من النصح له ولغيره. فلأن يعلم الناس ما عنده من الخطأ فيحذروه خير له هو من أن يتبعوه واهمين أنه على حق. فليس بيان حال المبتدع أو بيان حال من له حزب ينتمي إليه، ليس هذا من الغيبة ولا من النميمة، بل هو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا هو يعني جانب من جوانب الجرح والتعديل. إذا علم الشخص وعنده الأهلية لبيان حال ذلك الشخص الذي أراد نصحه فلم ينتصح، فيجب عليه أن يبين حاله للآخرين حتى يحذروه وحتى يكونوا على علم بما هو عليه من الخطأ. ومن الزلل. المجاهر بالمعصية هذا يعني المستهتر بالحدود والحقوق. المجاهر بالمعصية ينصح فيما بينه وبين نفسه، فذلك أدعى لقبول النصيحة. أما يدعو إلى المعصية إن كانت المعصية بدعة فهذا صاحب فكر وصاحب منهج، مثله مثل أهل البدع الداعون إليها. وإن كانت دعوة إلى شهوة إلى معصية غير الفكر، هذه من الأمور التي يهون أمرها، لأن الفكر والمنهج أخطر شيء يدعى إليه. فلأن يبقى الإنسان على السنة وعلى المنهج وإن حصلت منه مخالفة فهو أهون. وأما من يقع في المعصية، من يقع في الفكر وفي المنهج ويدعو إلى ذلك، فهذا من الصنف الذي يجب بيان حاله. وأما أهل المعاصي وأهل السيئات المجاهرين بها أو الداعين إليها، يبين حاله لمن يلي أمره من ولاة الأمر، ممن يأخذ على يده ويتعامل معه بالمراحل العلاجية، بالنصح أو التأديب والتعزير أو الحبس أو نحو ذلك، حتى يرتدي عن المعصية وعن الدعوة إليها. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.